الباب الأول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الفصل الأول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أولا الحالة السياسية والدينية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تمهيد: بسط العثمانيون نفوذهم على معظم أجزاء المشرق العربي بعد انتصار السلطان سليم الأول على المماليك في معركة مرج دابق سنة 922 هجرية. ثم واصل السلطان سليم سيره نحو مصر وتمكن من دخولها، وقد امتد نفوذ العثمانيين إلى الحجاز عندما أرسل الشريف بركات الثاني ابنه أبا نمي إلى السلطان سليم في القاهرة ليقدم له الولاء، فأقره سليم على الحجاز، وبذلك أصبح الحجاز تحت النفوذ العثماني. وفي عهد السلطان سليمان القانوني امتد نفوذ العثمانيين إلى العراق ثم وصل إلى شرق الجزيرة العربية وجنوبها، وبذلك أصبحت منطقة نجد محاطة بالنفوذ العثماني. للفائدة والاطلاع: الطبيعة الجغرافية لمنطقة نجد. تطلق كلمة نجد على ما ارتفع وانبسط من الأرض، ومنطقة نجد التي نتحدث عنها تقع وسط الجزيرة العربية، وتمتد من صحراء النفوذ شمالا إلى صحراء الربع الخالي جنوبا، ومن صحراء الدهناء شرقا إلى مرتفعات الحجاز غربا، ويجري فيها عدة أودية أهمها وادي الرمة ووادي حنيفة الذي تقع عليه مدينة الرياض. وأهم المعالم الجغرافية في نجد جبال طويق التي تمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي على شكل قوس، وتمتاز نجد بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها خاصة في القصيم والخرد والأفلاج. وقد اشتغل معظم سكان نجد بحرفة الزراعة والرعي والتجارة التي برع فيها سكان القصيم والوشم. الحالة السياسية: ألف الحجاز. حكم الأشراف الحجاز منذ مطلع القرن الرابع الهجري، والأشراف أسرة هاشمية تنتسب إلى أمير صفحة 9 المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واتخذوا من مكة المكرمة مركزا لهم نظرا لمكانتها الدينية في نفوس المسلمين. وكان الحجاز فيما مضى تابعا لمصر من الناحية الإدارية منذ زمن العبيديين الذين حكموا مصر سنة 358 هجرية، ثم الأيوبيين، ثم المماليك، وأخيرا استقر ولاء الأشراف للعثمانيين بعد دخول السلطان سليم الأول مصر سنة 923 هجرية. باء شرق البلاد. حكمت قبيلة بني خالد شرق البلاد، وكانت الزعامة فيها لآل حميد الذين اتخذوا من الأحساء قاعدة لهم، وكانوا خاضعين للدولة العثمانية من الناحية الإسمية، شأنهم في ذلك شأن الأشراف في الحجاز، وامتد نفوذهم إلى بعض البلدان في نجد. جيم جنوب غرب البلاد. واحد عسير. كانت المناطق الجبلية من عسير تحت حكم زعماء القبائل المحلية، وظلت كذلك حتى ظهور الدعوة السلفية. أما تهامة فقد بسط الأشراف نفوذهم عليها حتى القنفذة. اثنان جازان، ويسمى المخلاف السليماني، وكان زعماؤه متفرقين، وظل كذلك إلى أن نجح الشريف محمود بن محمد الخيراتي محمود أبو مسمار في توحيد جازان تحت زعامته. ثلاثة نجران، كانت الزعامة فيها للمكارمة، وظلوا يحكمونه حتى دخلت نجران تحت نفوذ الدولة السعودية الأولى. دال نجد. كانت نجد مقسمة إلى عدد كثير من الإمارات الصغيرة الضعيفة، ولم تكن هناك رابطة تربط بين هذه الإمارات، بل إن النزاعات والحروب كانت مستمرة فيما بينها. ومع أن نجدا لم تكن بها سلطة سياسية قوية توحد أجزاءها، فإنها لم تخضع للحكم العثماني الذي ظل قريبا منها دون السيطرة عليها. هل تعرف لماذا؟ وأشهر الأسر الحاكمة في نجد آل معمر في العيينة، وهي أكبر الإمارات وأقواها، وآل سعود في الدرعية، ودهام بن بواس في الرياض، وآل زامل في الخرج. الحالة الدينية: نتيجة للنفوذ العثماني على أطراف الجزيرة العربية أصبحت نجد منطقة معزولة عن بقية البلاد العربية، فقل فيها التعليم إلا ما ندى، وتفشى الجهل، فانتشرت البدع والمنكرات والخرافات والعقائد الفاسدة، وضعف الوازع الديني، وضيع كثير من الناس أركان الإسلام، وحل محلها التوسل بالأولياء والصالحين، والتبرك بالأشجار والأحجار، والالتجاء إلى الكهان والعرافين والمشعوذين. ومن أمثلة التوسل بالأولياء صفحة 10 والصالحين أنه كان في بلدة الجبيلة قبر يزعم أنه قبر للصحابي زيد بن الخطاب أخي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يأمه الناس يتضرعون إليه ويسألونه قضاء حاجاتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كما كان في العيينة شجرة يعظمها الناس ويتبركون بها، وفحل نخل تقصده النساء العوانس. أما الحجاز فعلى الرغم من ازدهار العلم فيها لوجود الحرمين الشريفين، فقد انتشر فيها الحلف بغير الله تعالى، وبناء الكباب على القبور، والدعاء عندها لجلب النفع أو دفع الضر. ولم يكن شرق البلاد وجنوبها الغربي بمعزل عما يجري في بقية بلدان الجزيرة العربية، فقد انتشرت فيهما البدع والخرافات والمذاهب الباطلة، وساد الجهل بأمور الدين وأحكامه خاصة لدى سكان البادية. وهكذا كانت الجزيرة العربية في حاجة ماسة إلى داعية مصلح يقضي على البدعة ويحيي السنة ويحارب المظاهر الشركية ويدعو الناس إلى العودة إلى أصول الدين الصحيح، كما كانت في حاجة ملحة إلى حاكم قوي يوحد أجزاءها وينشر الأمن والطمأنينة في ربوعها ويرعى مصالح الناس. فكان ذلك الداعية هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان ذلك الموحد هو الإمام محمد بن سعود. وكانت نجد أنسب مكان يمكن أن تنجح الدعوة الإصلاحية فيها، لأنها لم تشهد نفوذا عثمانيا مباشرا، ولأنها بعيدة عن مركز الخلافة العثمانية. صفحة 11. ثانيا، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نسبه وأسرته: هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي آل مشرف من قبيلة تميم، وقبيلة تميم تعد أكبر القبائل العربية المتحضرة في نجد. وكانت أسرة الشيخ محمد أسرة علم وفقه، فقد تولى جده سليمان القضاء في روضة الزيت ثم في العيينة، كما كان والده قاضيا في العيينة ثم في حريملا، وكان والده يقوم بتدريس التفسير والحديث والفقه إلى جانب عمله في القضاء. مولده ونشأته: ولد الشيخ محمد سنة 1115 هجرية في بلدة العيينة القريبة من الرياض، ونشأ في بيت والده الذي أدرك ميول ابنه فاعتنى بتربيته وتوجيهه، فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره، ثم درس على والده الفقه الحنبلي. وكان الشيخ محمد شغوفا بالعلم والتفصيل، وقد قرأ في كتب التفسير والحديث والفقه، كما قرأ كتب ورسائل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وكان مما ساعده على سرعة التحصيل ذكاؤه الحاد وقوة ذاكرته وشغفه بالدراسة. وقد أعجب والده بنبوغه وذكائه حدا جعله يقدمه للإمامة وهو صغير. قام الشيخ محمد بالسفر إلى الحجاز وهو في مقتبل العمر، وأدى مناسك حجته الأولى، ثم زار المسجد النبوي الشريف، ومكث بالمدينة المنورة حوالي شهر، ثم رجع إلى العيينة حيث تزود فيها. رحلاته لطلب العلم: رحلته إلى الحجاز، رحل الشيخ محمد لأداء الحج مرة ثانية، واجتمع ببعض العلماء في مكة المكرمة فأخذ عنهم، ومن هؤلاء العلماء من كان مجاورا في الحرم المكي، ومنهم من كان يفد لأداء فريضة الحج ثم يعودون لبلدانهم، وعرض دعوته عليهم فوجد منهم التأييد، لكنه كان يرغب في التزود أكثر من العلوم النافعة. ثم سافر إلى المدينة المنورة فالتقى بأشهر علمائها: الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، والشيخ محمد حياة السندي، حيث أخذ منهما الحديث الشريف، وكان لهما أثر كبير في تنوير فكره. وقد عرض الشيخ محمد دعوته على شيوخه بالمدينة، فلاقى منهم الدعم والتأييد، مما شجعه على المضي قدما في سبيل تحقيق دعوته. عاد بعدها إلى مسقط رأسه، لكنه لم يمكث بها إلا عاما واحدا. للفائدة والاطلاع، الشيخ محمد حياة السندي علامة الحديث الشريف بالمدينة المنورة، كان من أكبر علماء الحديث في عصره. وأما الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي عالم المجمعة المشهور، فكان عالما بالحديث والفقه الحنبلي، توفي بالمدينة المنورة. رحلته إلى البصرة، اشتاق الشيخ محمد إلى طلب العلم والتزود منه، فسافر إلى البصرة ودرس فيها الفقه والحديث وقواعد اللغة العربية على يد الشيخ محمد المجموعي. وأثناء دراسته بالبصرة شاهد بها كثيرا من البدع والمنكرات، فشجعه ذلك على الجهر بدعوته، فغضب عليه عامة أهل البصرة وخاصتهم، فاضطر إلى مغادرتها. صف 13. رحلته إلى الأحساء، غادر الشيخ محمد البصرة وكان يريد الشام، لكنه تعرض إلى مشاكل جعلته يصرف النظر عنها، فاتجه إلى الأحساء، حيث نزل ضيفا على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فأقام بالأحساء فترة التقى فيها بعلمائها، فاستفاد منهم وأطلعهم على حقيقة دعوته، فناله منهم التأييد والتشجيع. وبعد ذلك عاد الشيخ إلى نجد والتحق بأسرته التي انتقلت إلى بلدة فريملا. العوامل التي أثرت في الشيخ محمد فجعلت منه داعية: 1- البيت الذي نشأ فيه. عاش الشيخ محمد في بيت أسرته، فوجد من والده العناية والرعاية العلمية، فقد كان بيته بيت علم وفقه وصلاح، حيث كان والده قاضيا في بلدة العيينة عالما بالحديث والفقه الحنبلي. 2- البيئة التي عاش فيها. اطلع الشيخ محمد على ما يدور في بيئته، فرأى الفساد الذي حل فيها من جراء انتشار البدع والخرافات والتوسل بقبور الأنبياء والصالحين والتبرك بالأشجار والأحجار والحلف بغير الله تعالى إلى غير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر، فأثر ذلك في نفس الشيخ كثيرا. 3- الرحلات التي قام بها لطلب العلم. استفاد الشيخ محمد من هذه الرحلات، فقد التقى بكبار المشايخ في علم الحديث والفقه الحنبلي واللغة العربية وآدابها، وناقشهم في العقيدة وأطلعهم على ما عزم عليه، فلقي منهم التأييد. مؤلفات: قام الشيخ محمد بتأليف عدد كبير من الكتب والرسائل، نذكر منها: 1- كتاب التوحيد، 2- كتاب كشف الشبهات، 3- كتاب الكبائر والمسائل، 4- كتاب آداب المشي إلى الصلاة، 5- مختصر السيرة النبوية، 6- السيرة النبوية. صفحة 14.